أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، محى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم فيما قاله ربنا العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات، ولا زلنا مع الوصية الأولى، وصية الوصايا أساس كل أساس، إنها قضية التوحيد، قضية العقيدة، تأتي بصيغة الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله، وتأتي بصيغة النهي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أو بصيغة صيغة أخرى في سورة الأنعام الوصايا العشر الكرام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهكذا. إذن نحن مع وصية. كثير من المسلمين يظن أنه هذه مسألة مفروغ منها وانتهينا منها، الحمد لله لا في شرك ولا في وثنية ولا حد بيعبد أصنام ولا بيعبد كواكب ولا بيعبد بشر ولا كذا ولا كذا. ولكن الذي يقول مثل هذا القول يجهل معالم كلمة التوحيد التي تقتضي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وذكرت لكم في محاضرة الأمس بعض صور الإيمان بالطاغوت التي تؤدي إلى الكفر بالله، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان بالله إلا مع الكفر بالطاغوت. الوصية التي معنا يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من صور الشرك ما يضاد الإيمان بالله، والإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال. يعني إذا أردت أن تلخص عناصر الإيمان بالله، تؤمن بوجود الله وتؤمن بتوحيده وتؤمن بكماله. ليكون الكلام عن الوجود ردا على الإلحاد، وليكون الكلام على التوحيد ردا على الشرك والمشركين، وليكون الكلام عن الكمال ردا على أهل الباطل ممن انتسب لهذه الأمة من مشبهة أو مجسمة أو مؤولة أو معطلة ومن على شاكلتهم في باب الأسماء والصفات، وإن كان باب الأسماء والصفات هو أيضا من أبواب التوحيد. فالشرك بالله المنهي عنه في الآية يشتمل على معالم كثيرة ضد ربوبية الله عز وجل، أفعال الربوبية، أفعال الألوهية، الأسماء والصفات. بمعنى نأخذ مقدمة قبل الكلام عن التوحيد في الرد على الملاحدة والملحدين، لأن الذي لا يؤمن بوجود الله وإن لم يكن مشركا فهو كافر. كافر لأنه أنكر وجود الله، ليس مشركا لأنه لا يؤمن بإلهين مثلا أو أكثر، إنما هو كافر. الملحد كافر، كافر قولا واحدا في صورة من أشنع صور الكفر. وليه أنا بقول الملحد كافر وبأكد عليها؟ عشان عندنا في البلاء المستطير اللي ابتلينا به في مصر، البتاع بيقول ظاهرة الإلحاد كترت في مصر، وكان بيتكلم في جامعة الأزهر بمناسبة مولد نبوي أو حاجة زي كده، وبعدين بيقول لهم إيه، وطبعا الإلحاد مش ضد الإسلام، ما ده فيلسوف الفلاسفة ده، ولا فيلسوف الأطباء وطبيب الفلاسفة واللي الدنيا كلها لازم تسمعه. قال إيه؟ الإلحاد مش ضد الإسلام. الأغرب من هذا إنه محدش راد، والأغرب منه أكتر إنه كله بيصفق. هم دول شوية مخبرين. أنا مش فاهم. لذلك واحد بيسألني بيقول لي إيه رأيك في الكلام ده؟ قلت له أنت إيه رأيك في اللي بيسقفوا؟ إيه رأيك في الكلام ده اللي بيتقال ده؟ الإلحاد مش ضد الإسلام. قلت له أنا مش مستغرب دي، معناها يعني الشيء من معدنه لا يستغرب. إنما اللي مستغرب منه أصحاب العمائم. شوية مخبرين لبسوهم عمم؟ ولا الجهل وصل لهذا الحد؟ ده الرضا بالكفر كفر، دي قاعدة لا يختلف عليها. الرضا بالكفر كفر، الإقرار بالكفر كفر. إزاي؟ واحد بيقول لا إله أو بيقول المسيح ابن الله وانت قلت له صدقت، خلص قولك صدقت. لمن قال لا إله أو لمن قال المسيح ابن الله أو نحو هذا من كلمات كفرية وانت تقول له صدقت، هذا في حد ذاته كفر صراح بواح. ولمن قال لا إله إلا الله فقلت له كذبت، يبقى برضو مثال مضاد للأول. قال لا إله فقلت صدقت، أو قال لا إله إلا الله فقلت كذبت. اسم الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. يجي يقول لك الإلحاد ليس ضد الإسلام وتسكت، ولا يجوز التأخير البياني عن وقت الحاجة، ومش سكت وبس، ده قايم تصفق. دي مصيبتي دي. ففي إلحاد، الإلحاد ده ضد الإيمان بالله، هو أشنع صور الكفر. وطبعا معروف أن هذا الإلحاد وجد في فترة من الفترات في العصر الحديث كمدرسة منتظمة، حاجة كده مدروسة ومذهب مقرر وليه مبادئ وليه رؤساء وأتباع، على عكس القديم. يعني في القديم ما فيش حاجة اسمها إلحاد، في القديم بكثيره الشرك، المشرك ده مؤمن بوجود إله بس بيشرك معه غيره. ليه يا جماعة مشركين يا بتوع مكة بتعبدوا الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إزاي تعبدوهم؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقضية الله عندهم مفروغ منها، بس في شرك جنبي عبادة الأصنام. ما كانش في حد يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها الله، ما كانش في حد ملحد. الأعرابي ماشي وراء الجمل بتاعه في الصحراء يقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أعرابي لم يتعلم في جامعة ولا مدرسة، بالفطرة بيتكلم. فكانت قضية وجود الله مفروغ منها، كانت المشكلة في الشرك. لكن الإلحاد، الإلحاد وجد في العصر الحديث لثلاثة أسباب رئيسة، ممكن يبقوا ستة ممكن يبقوا عشرة، بس هقول لك الثلاثة الرئيسة. أولا اليهود عليهم لعائن الله المتتاليات، المفترض فيهم أنهم أصحاب دين وأصحاب رسالة سماوية وأنهم قوم موسى، بس اليهود عندهم أحلام وطموحات، حلم صغير وحلم كبير. الحلم الصغير اللي هو من النيل للفرات، والحلم الكبير بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم بسياسة تسمى سياسة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. فمش مشكلة، شوف زي ما بشار دلوقتي قاعد في سوريا وخلى سوريا كلها خرابا يبابا دمارا بوارا، المهم هو يعقل. إسرائيل نفسها تحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. طبعا ما بين الحلم الصغير والحلم الكبير في حلقة وسطى، إن هم نفسهم يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكل سليمان المزعوم. ولو ما أن اليهود فيهم من الجبن ما غرسه الله فيهم كان عملوا الحكاية دي من زمان، لكن هم خايفين يهدموا المسجد الأقصى. إنما لطالما فكروا وعملوا من المكت بتاع هيكل سليمان، وعملوا جم في يوم من الأيام عشان يعملوا حجر الأساس بتاع هيكل سليمان، وبدأوا يمنعوا المسلمين وعملوا البوابات الإلكترونية، ولكن سبحان الله يوم ما يلاقوش رجالة بيلاقوا نساء. عندك مرابطات حول المسجد الأقصى إلى يوم الناس هذا. فالحلم الإسرائيلي بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم وجد عقبة في طريقه. هذه العقبة طلعت الدين، الدين بيقول لا إله إلا الله، وهم نفسهم يحكموا العالم. الدين طلع عقبة في طريقهم، يبقى يجب إزالة الدين.
ازاي وانتوا اصلا اصحاب دين؟ ده انتوا عندكم تعظيم السبت، ما شفناش حاكم عربي بيعظم الجمعه زي ما اليهود بيعظموا السبت. اللي يفتكر مؤتمر مدريد لما جه شارون من مدريد عشان يوم السبت وما يقدرش يقول بم يوم السبت، وكان قبل الجمعة ما حدش من حكام المسلمين فكر يصلي الجمعة. فازاي انتوا اصحاب دين وتحاربوا الدين؟ الغاية تبرر الوسيلة. نحارب الدين دلوقتي وبعد ما نحقق غايتنا نرجع نجيب لهم دين بتاعنا، الدين اللي احنا عاوزينه. فمش هنحارب الدين على طول، بس نزيل الدين دلوقتي كعقبه في طريق تحقيق حلمنا، وبعدين نرجع لهم الدين لما نحكم العالم. في سبيل تحقيق هذه الغايه بدات فكره الالحاد تطفو على السطح، ويتزعمها كارل ماركس اليهودي، حتى انه الالحاد بيسمى بالماركسيه نسبه الى ماركس. ماركس يهودي الف نظاما للالحاد شعاره الاول لا اله والحياه ماده، الشعار الثاني الدين وافيون الشعوب، عشان يحاربوا الدين وحاربوا الإله. كارل ماركس ليه أتبع كلهم يهود بلا استثناء. لينين يهودي، ستالين يهودي، فرويد يهودي، دوركايم يهودي، نيتشه يهودي، داروين يهودي. دول العمالقة بتوع الإلحاد في العالم، دهاقنة الإلحاد، أساتذة الإلحاد، واللي كل واحد عمل مدرسة، مدرسة المادية الوجودية الغريزة الحيوانية، كله في الأخير إلحاد، وكلهم يهود. وبدأت فكرة الإلحاد من هذه الزاوية، هذه واحدة من الثلاثة التي ذكرتها لك. الثانية تاعت إخواتهم وولاد عمهم حبايبهم برضو النصارى، والنصرانية دي متأخرة عن اليهودية، واليهود رفضوا يؤمنوا بعيسى عليه السلام فبقوا على يهوديتهم، والنصارى مشوا في رسالة المسيح شوية، وجالهم شارون اليهودي، مش شارون، اسمه شاول، شاول اليهودي. شاول اليهودي ده هو اللي بدأ يعذب أتباع المسيح الحواريين والتلامذة، وبعدين لقى التعذيب مش نافع فقال نغير معالم الدين، ولدرجة أنه أعلن أنه دخل في رسالة المسيح وقال لهم كده أنا كنت ماشي وجاي اضطهدكم وأخذ واحد أقتاده إلى السجن، ورأيت نورا أبرق حولي وسمعت صوتا ينادي علي يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ما يراد منك. راح يخبط على الحواريين خافوا وارتاعوا، ما هو كلهم بيجي ياخذ واحد يرميه في السجن وعذبه. قال لن تراعوا لن تراعوا، انا اليوم جاي حاجه تانيه خالص. وحكى ليهم انه شاف المسيح في الطريق والنور الابرق والصوت والحكايه والروايه، الروايه دي موجوده في الاناجيل الاربعه بس باختلافات 15 اختلاف بينها ما بين الاناجيل الاربعه بحكم دراساتي التخصصيه يعني. كلهم كذبه إلا برنابة كبير الحواريين قال حتى لو هو كذاب خلينا صدقه، بدل ما كل يوم جاي ياخذ واحد على السجن اهو ده احنا كده نكسبه في صفنا. فقال له تعالى وانا مصدقك. ولما الكبير احتضنه، الكبير كبير والصغير صغير، فراح على طول سكتين عنه، ولقوا انه الحكايه دي ما عادش فيها بعد كده كل يوم تعذيب ولا اضطهاد ولا سجن ولا كذا. لكن كانت النتيجه مره، انه غير رساله المسيح من الالف الى الياء، بحكم انه كل يوم يقول لهم مش المسيح قابلني؟ يقول يا راجل لا. قال لك ايه؟ يقول قال لك اه. طيب وبعدين؟ اه. ويقول لك قعد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله. اه. المهم شاول ده بقدر القادر بقى اسمه بولس، ومن بولس بقى اسمه بولس الرسول، وغير رساله المسيح تماما. طبعا فلا اليهودية يهودية ولا المسيحية مسيحية، أو النصرانية نصرانية. النصارى لما غير بولس ديانته جعل فيها أشياء تحمل معاول الهد. الإله ما هو واحد، ثلاثة. الإله نزل من عليائه ليدخل في بطن امرأة يتربى فيها جنينا، يتغذى من دم طمثها أو حيضها، يجري من مجرى بولها، يرضع من ثديها. في السابع عملوا له قلفة الختان، ختنوه يعني قطعوا له القلفة تحت على رأس الحشفة دي، وبعدين الظاهر عملوا له عقيقة، وما كانش عندهم عقيقة مش عارف الحقيقة. ووعد يلعب مع الصبيان ويتعلم في هيكل سليمان، ولما كبر بقى ابن 33 سنة اليهود مش راضين عنه فصلبوه، وعملوا فيه بلاوي كثيرة وبصقوا في وجهه ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين اثنين من عتاولة الإجرام، وبعدين اترفع وبكده كفر خطايا البشر. حاجة كده يعني ايه يعني، لا أفلام هندية ولا أساطير يونانية ولا يعني حاجة ما تعرفش. المهم ده دين، حط جنب الدين الفاسد ده المنحرف، ظلم رجال الكنيسة، كل ما يقولهم الحكام بتوعنا ظلمونا، اصبروا لهم الدنيا ولكم الآخرة. الحكام ظلم أبدا، فوقف رجال الدين مع الحكام ضد الشعوب، زي دلوقتي الجماعة بتوع الإعلام عندنا شيوخ السلطان المداخلة. وبعدين غير كده عندهم حاجة في الدين برضو المسيحي اسمها صكوك الغفران وصكوك الحرمان. اللي يرضى عنه البابا او رجالات الكنيسة ياخد صك غفران يدخل بالجنة، واللي يغضبوا عليه صك حرمان يدخل به النار. وبعدين مش كده صكوك غفران وصكوك حرمان بس، لقوا في مزاد علني كل يوم حد لبيع الجنة، ساعة ما يعودوا يعملوا القداس يشخلنوا بالناقوس إعلانا عن بداية المزاد. مين يشتري قراريط في الجنة؟ مين يشتري قراريط في الجنة؟ والناس تبدأ تقوم تشتري قراريط في الجنة، واللي يقول له تأخذ النفية ولا تأخذ الواجهة، تحب تسكن مع مين وجنب مين. يعني ودي حاجة، والحاجة غير دي كمان كرسي الاعتراف، اللي يعمل خطيئة يروح لأبونا عشان يغفرها له. وأغلب الخطايا كانت زنا ومن النساء، وأصبح فيها مبدأ لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة. ك كنيسة كمان بقت تحارب العلم، تحارب الدين، تحارب العلم والمفكرين، وقتلوا كثير من العلماء وكانوا يعدموهم في ميادين عامة. ومثالهم جاليليو، عمل منظار جاليليو وقالوا دي هرطقة وده خروج عن دين الكنيسة. أمام هذه الفوضى العارمة في أوروبا في دين يسمى الكثلكة اللي هو المذهب الرئيسي للمسيحية، هم المسيحية كاثوليك وأرثوذكس، كانوا قديما يسمون الملكانية واليعقوبية. الكاثوليك والأرثوذكس جالهم مذهب ثالث عن طريق مارتن لوثر اللي عمل مذهب اسمه مذهب الإصلاح الديني فاسمه بروتستانت. فهم ثلاثة مذاهب كبيرة دلوقتي في العالم: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت. الكاثوليك أوروبا، الأرثوذكس في مصر عندنا وشوية دول أفريقية وفي الصرب برضه من ضمن الدول الأفريقية اللي هي على دين الأرثوذكس اللي هم كانوا بيقاتلوا إخواننا في البوسنة والهرسك. ومارتن لوثر عمل المذهب الإصلاحي اللي توزع في العالم وأغلبه موجود في أمريكا، أغلبه في أمريكا ومنتشر في بعض البلدان. فلما نقول الكثلكة نعني المذهب المسيحي الكبير اللي عليه أوروبا اسمه الكاثوليكية أو الكثلكة. هذه الكثلكة، هذه المسيحية كانت في أوروبا في العصور المسمى بالمظلمة، ولكن خففوا من حدة اللفظ وسموها إيه؟ العصور الوسطى. اقرأها في التاريخ، العصور الوسطى، وهي عصور مظلمة. الناس كرهوا هذا الدين المنحرف المحرف المخرف وقالوا دين إيه؟ لا نؤمن بهذا الدين ولا بمنزل الدين، وعملوا ثورات ضد الدين وضد رجال الدين، وخرجت الشعارات تقول اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فظهر الإلحاد في أوروبا على أوسع نطاق، وده كان السبب الثاني. السبب الثالث العلم المادي اللي تقوى طفرة في القرنين الأخيرين فربطوه بالإلحاد، ربطوا الإلحاد بالعلم والعلم بالإلحاد، وعلى إنه الإنسان يقدر يعمل كل حاجة ويوصل لكل حاجة وإنه ما في إله وكذا وكذا. خدوا على هذه الحكاية قرابة قرن من الزمان العلم يدعو للإلحاد، لغاية لما هم نفسهم منهم فيهم اللي وجدوا دلائل وجود الله وقدرة الله وعظمة الله من خلال العلم الذي تعلموه ووصلوا به إلى الفضاء، علم الفلك وعلوم أخرى، وإذا بهم يكتبون أبحاثا كثيرة جدا تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان. الله يتجلى في عصر العلم، هذه كتبهم، الله يتجلى في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، الإسلام في عصر العلم، التوراة والإنجيل والقرآن دراسة حديثة، لا القرآن التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة، موريس بوكاي. فإذا بالإيمان يتفوق، لكن في البداية كانت الحكاية كده. فمن عن طريق العلم الطفرة هذا وعن طريق فساد الديانة المسيحية وعن طريق اليهود وقانون الغاية تبرر الوسيلة ميكافيلي، وجد الإلحاد في العالم كمدرسة حديثة. وسيطر على مناطق كثيرة جدا، وكان منها روسيا الملحدة، وما عادتش روسيا فقط، ده عملت كتلة كبيرة جدا عرفت بالاتحاد السوفيتي، وفرضت الإلحاد على الناس فرضا، وعملت الراية بتاعتها راية حمراء رمز الدم، ويتوسطها مطرقة ومنجل رمز الإرهاب، واستمرت قرابة 70 سنة تحكي أصغر أعمار الإمبراطوريات في العالم، تقهر المسلمين بحيث لو وجد في بيت مسلم مصحف يعدم، لا في حد يقدر يمسك مصحف ولا يتسمى اسم إسلامي ولا إنه يصلي ولا كذا ولا كذا، مما اضطر بعض الناس الذين استمسكوا بدينهم أن يحفروا قبورا تحت البيوت، يخلوها بدروم، يخلوها مقبرة، يخلوها أي حاجة لا يرون فيها يعني شعاع الشمس، ويبقون في هذه الأماكن يصلون، يقرؤون قرآن، يتعبدون، بحيث ما حد يشعر بهم إن هم دول موجودون ولا مفقودون، وما خرجوا ورأوا نور الشمس ولا ضروب الحياة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1980، وربنا كرم الأفغان وأسقطوا الاتحاد السوفيتي، يعني كانت الحرب الأفغانية المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفيتي، ولما خرجوا من أفغانستان أو من جلال أباد وانتهت الشيوعية أو انتهى الاتحاد السوفيتي، للأسف انتهت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي لكنها استمرت في بلاد المسلمين، لأنه بلاد العرب كانت إما تحت الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي أو تحت الكتلة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الغالبية مع الاتحاد السوفيتي لغاية لما بقى الكل دلوقتي مع إيه؟ القطب الأوحد، لأنه ما عادش فيه شرق وغرب، إحنا زمان في الصحوة كنا لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية، ما فيش دلوقتي الشرقية دي إلا المنطقة الشرقية في السعودية والشرقية اللي عندنا في مصر، إنما الاتحاد السوفيتي سقط، قامت على أنقاضه روسيا، واللي ماسكها بوتين دلوقتي، واللي بيعملوا في المسلمين برضو في الشام، وعاوز يقول لأمريكا أنا موجود وأنا هنا، وبيستعرض الأسلحة بتاعته وبيجربها في الشام كويس أوي، لكن أصبحت أمريكا القطب الأوحد اللي بتقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ واللي قال هذه المقولة عاد، اللي ربنا سماها عادا الأولى، وقال في أواخر سورة النجم أنه أهلك عادا الأولى، وليه قيدها بالأولى؟ عشان في عاد الآخرة، ولو دورت على عاد الآخرة لن تجدها إلا أمريكا، وأقول لكم من باب البشارة كما سقط الاتحاد السوفيتي ستسقط أمريكا بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله عسى أن يكون قريبا. فانتشر الحال وبعدين تقلص وبقي في بلاد المسلمين واحد زي عبد الناصر كان متبني الحاد، لأنه كان يعني تحت حكم الاتحاد السوفيتي وأصدقائه كانوا شيوعيين، من زي حكاية تيتو ومين تاني كانوا أصدقائه الشيوعيين، حتى إنه هذا المجرم حب يعني يعمل دعابة على حساب الدين، لما جاء تيتو زاره في مصر طلب من علماء الإسلام إنه طلعوا اسم تيتو من القرآن، طب ده راجل كافر نجيب له نجيب اسمه من القرآن ازاي؟ ما هو حاجة من اثنين، يجيبوا اسم تيتو من القرآن يا السجن الحربي. وما أدراك ما السجن الحربي؟ هم عارفين يعني ايه السجن الحربي. تفرغوا عشان يطلعوا اسم تيتو من القرآن لغاية لما لقوا حاجة تمت لي بصلة، وقالوا للرئيس احنا لقيناه عشان ينقذوا أنفسهم من يعني من سطوة العذاب اللي ممكن ينزلها بهم عبد الناصر أو العبد الخاسر. حكاية حكاها لي الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه. قالوا له أيوة لقيناها، شوف مسكوا القرآن من أول الفاتحة لغاية لما وصل سورة الإسراء، أول ما لقوا حاجة كده فيها تيتو قالوا له أيوة عندنا. فين؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. راحوا أروها بالطريقة دي، وما أوتيتوا من العلم إلا قليلا، شالوا الميم من أوتيتم وأدغموها مع الميم بتاعت من العلم وخلوا دي أوتيتوا عشان ينقذ أنفسهم من عبد الناصر. ظلت الشيوعية في مصر وإلى يوم الناس هذا موجودة في مصر، وعبد الناصر نفسه اللي أعلنها في يوم الأيام تقول ليش اللي بتقوله عليه ده جل من لا يدفع، عشان تعرف يعني معتقد عبد الناصر إيه يعني ما تكلمنيش عن ربنا تقول لي جل من لا يدفع. لا مهم مش قضية أشخاص، لكن المهم وجد الإلحاد في العالم، وجد كمدرسة منظمة على يد ماركس، تشعبت منها فروع على يد دوركايم وداروين ونيتشا والناس اللي ذكرناهم دول، واخذت وفرويد بتاع الغريزة. المهم الإلحاد عبارة عن رد فعل، ليس فطرة، ليس دينا، لكن الإلحاد فوق الشرك. الإلحاد أنت بتقول لا إله، القرآن الكريم بيرد على هذا بمعاني عظيمة وكثيرة. صحيح ليست بكثرة آيات التوحيد، لأنه السائد في الكون الشرك، إنما الإلحاد رد فعل. إنما يمكن بعض الآيات فقط ترد على هذا الإلحاد، لما ربنا يقول لهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لما يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بمعنى أنتوا يا ملاحدة بتقولوا السبب والمسبب والأثر يدل على المؤثر وكل صنعة لها صانع. طيب الكون اللي أنتوا بتعيشوا فيه في سماء وفي أرض، جبال وبحار وأنهار وأشجار، جمادات نباتات حيوانات، كون ده حقيقة ولا وهم؟ حقيقة. موجود ولا معدوم؟ موجود. أوجد نفسه؟ لا يمكن، لأن الشيء لا يوجد نفسه. قديم لا أول له؟ لا، دلت الحقائق العلمية على أن الكون له أول وله آخر، ومنها قانون الحرارة. طيب إذا كان الأمر هكذا فمن الذي أوجد هذا الكون؟ فحار الملاحدة أمام هذا السؤال. ما أمامه إلا نقول في إله أوجد هذا الكون، ولكن برضو الشيطان يعني ناصح، لما تقولوش الإله قولوا أي كلام واعملوا زي اللي بيقول لك خدوهم بالصوت، فقولوا الطبيعة، قولوا الصدفة، قولوا الضرورة. فصارت على ألسنتهم هذه الكلمات الثلاث، الصدفة والطبيعة والضرورة، ده ردا على سؤال من خلق هذا الكون. علماء الإسلام ردوا عليهم، صدفة ايه اللي بتقول عليه؟ ايه الصدفة دي؟ الصدفة دي حاجة خط عشواء موجودة في كلامنا احنا، بحكم انه الحاجات اللي منتشرة بيننا غلط. مش انا قابلت فلان صدفة، مش حصل كذا صدفة. صدفة مين يا عم؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. فصدفة وصدفة لصدفة، عندنا مركز فرنسيو، لا ما فيش حاجة اسمها صدفة. ومع ذلك في حاجة في العلم اسمها الافتراض الجدلي، إنك تبقى مع الكذاب لغاية الباب يعني. فالعلماء من هذا الباب الافتراض الجدلي لهم صدفة ممكنة وعندنا صدفة مستحيل على حسب قواعدهم ونصوصهم يعني. فقالوا لهم مثلا لو في علماء بفجروا جبل عشان يشقون طريقا أو نفقا داخل الجبل، الحكاية دي معروفة، ابتتناثر الأحجار. فلما تناثرت الأحجار تكوموا شوية أحجار، عملوا حاجة أشبه ما تكون بالكوخ أو الخيمة، اللي ممكن يجي المهندس اللي قاعد يشرف على عملية التفجير يستظل في ظل هذه الكومة من الأحجار، بس وهو حريص على ألا يمس حجر لأنه ما هيش مستقيمة ولا هي ملتصق، لا ده حاجة كده لو أي حد مد إيده هي تنهار. قال ده اسميها صدفة ممكنة بمنطق العلم المادي المجرد. قال له لكن هل ممكن الصدفة دي والأحجار بتتطاير تعمل لنا شقة، بلاش بيت أو قصر أو شقة فيها ثلاث غرف، واحدة للضيوف للاستقبال والثانية للمنام والثالثة للطعام؟ لا يمكن، مستحيل. طيب الكون اللي احنا بنعيش فيه من جنس الصدفة الممكنة اللي هو حاجة عبثية كده، ولا نظام رتيب عجيب، كون لا مجال فيه للصدفة ولا مجال فيه للعبث، وأن كل شيء فيه بحق وبنظام محكم عجيب، إبداع غير عادي، عناية فائقة، نظام فوق كل اعتبار، يبقى لا يمكن يكون الكون موجود صدفة. شيخنا الغزالي الله يرحمه في كتاب عقيدة المسلم بيضرب مثال للصدفة وهو بيرد على الملاحدة، ما هم كانوا كتير قوي في أيام الشيخ لأنه الناس دي حضرت عهد عبد الناصر مستريحة يعني. فكانت الشيوعية شغالة في البلد يعني زي النار في الهشيم، لذلك الشيخ تصدى ليها في أكثر من كتاب، ظلام من الغرب، وفي كتاب عقيدة المسلم وكتب أخرى. فبيقول صدفة ايه اللي بيقولوا عليه؟ الصدفة دي كان لسه أياميها الآلة الكاتبة، لما حد يحب يعمل رسالة أو كتاب على آلة كاتبة كده، الأولاد اللي بيدخلوا دبلوم تجارة يتعلموا عليها الكتابة، ما كانش في الكمبيوتر ولا الحاجات دي لسه. ولو افترضنا وجود آلة كاتبة وتحتها ورقة بيضاء، كانت الورقة بيضاء تماما، وإلا دخلنا فوجدنا مكتوبا على هذه الورقة اسم عمر، هو الآية كده اسم عمر، اسم مكون من 3 أحرف. يا جماعة حد كتب اسم عمر؟ لا محدش. حد دخل المكان؟ لا محد. يعني الآلة الكاتبة هي اللي كتبت اسم عمر صدفة؟ طب نشوف. عشان الآلة الكاتبة تكتب اسم عمر هيبقى مثلا حرف العين ينزل، وده حرف من 28 ينزل صدفة كده، يروح الزرار بتاع الآلة الكاتبة نازل صدفة عشان يكتب حرف العين، قال يبقى ده بنسبة 1 لـ28. قال وبعديها بوقت طويل قصير نزل الزرار بتاع حرف الميم عشان يكتب لنا ميم، قال يبقى 1 في 28 في 28. قال وكمان بالمرة كتب حرف الراء، يبقى 1 في 28 في 28 في 28 يساوي 21,952. قال بما معناه انه كتابة اسم عمر صدفة ممكن يحدث ما بين كل 22,000 مرة مرة. عمر 3 حروف عشان يتكتب صدفة يبقى ما بين كل 22,000 مرة مرة. طب لو انت عاوز تكتب اسم عمر بالكامل، يعني هتقول مثلا عمر بن عبد العزيز القرشي، يبقى هتحسبها قد ايه دي؟ وإذا كانت الصدفة ممكن تكتب لنا اسم عمر، ممكن تطبع لنا كتاب مجلد كده مكون من أبواب وفصول ومباحث. طيب وإذا افترضنا هذا، ممكن الصدفة توجد لنا قطرة ماء أو ذرة رمال في عالم الصحراء؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تقول لي صدفة ولا تقول لي طبيعة؟ طبيعتي طبيعة. يعني الطبيعة يا ملحد؟ ما هي السماء والأرض والجبال والبحار والنهر. يعني انت عاوز تقول لي الطبيعة أوجدت الطبيعة، السماء أوجدت السماء، والأرض أوجدت الأرض، والجبال أوجدت الجبال. طب إذا افترضنا أن هذا يصح، إزاي الطبيعة تخلق الإنسان صاحب السمع والبصر والعقل والفكر اللي بيتصرف في الطبيعة كما يشاء تخلقه، يبقى الطبيعة خالقة يعني خلقت الطبيعة ما هو أفضل منها ومن هو يتحكم فيها ويتصرف فيها؟ طبيعة إيه بطبيعة؟ أنتم تريدون التهرب من كلمة الله وتقول لي مرة صدفة ومرة طبيعة، ولا لما قال لك الضرورة برضو ضرورة إيه؟ أصل الضرورة أوجدت الأشياء. طب يعني فسر لي السمك عشان يعوم الضرورة أوجدت له الزعانف، والزرافة عشان تاكل والشجر طويل فبقت رقبتها طويلة. طب ده كلام عقلة. طب هو بس السمك اللي بيعوم وعشان الضرورة أوجدت له الزعانف؟ طب ما الوز بيعوم من غير زعانف. طب ما كائنات بحرية بتعوم من غير زعانف، ده حاجات في عالم البحار سبحان من خلق. زعانف ايه اللي بتقول عليها ابو زعانف؟ وين سمك وسط الكائنات البحريه؟ قال ايه الضروره اوجدت الزعانف للسمك ليعوم. طيب والزرافه بس هي الحيوان الوحيد اللي بتجوع وعشان تاكل من اوراق الشجر طلعت رابطها طويله، والخنزير لما بياكل من القذرات طلعت رقبته قصيره من غير رقبه. المهم أي كلام في أي كلام. العلماء ردوا على كل هذا. وفي قضية الإلحاد يعني قال لهم هذا الكون دليل على وجود الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، دليل الخلق والحدوث، كل مخلوق لا بد له من خالق، كل صنعة لا بد لها من خالق. والله مهما قلت الصنعة، مهما تضاءلت، مهما حقرت، لا يمكن توجد من تلقاء نفسها. أي حاجة بتشير إليها الآن، الحائط له بناء، الدفاية لها كهربائي، هذه الزجاجة في مصنع بصنعها، الكرسي اللي انت جالس عليه، التليفون اللي انت بتصور به، كل حاجة، كل صنعة لا بد لها من صانع. الكون ده كله ليس له صانع. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وبعدين ده مش كونه وبس، يعني ده في الكون عناية وإبداع، شيء عجيب. لذلك ربنا يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الكون عجيب، في إبداع. ربنا بيطلب منا أن نحن ننظر ونتفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. آيات كثيرة بهذا المعنى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
قلت
أي نعم
منها
أي تذكر هنا، ده في قصص بس يعني تلاقيني باختصر. لما الإمام أبو حنيفة وشوية الدهريين، جماعة من الدهريين اللي تشككوا في وجود الله ويسألوا ما الدليل على وجود الله، فحب يجيبها لهم من طريق مختصر، وقال لهم اتأخر عليهم في الموعد عشان يعتذر لهم، وقال لهم حصلت حاجة غريبة قوي، حاجة عجيبة. ايه؟ لا ما انت مش هتصدقوني. لا قولي امام تشوقتنا. لا لا هتقول علي مجنون. لا لازم تقول. تخيلوا وأنا أريد المجيء إليكم، رأيت في طريقي شجرة قطعت بدون نشار، ونشرت بغير منشار، وصارت ألواحا، وركبت بغير مسمار، وصارت سفينة تحمل بغير حمالين، وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربان. يوم يوصل البعض أمجنون أنت؟ ما أنا قلت لكم أنت هتقول عليه مجنون. ممكن شجرة تقطع بدون نجار وتنشر بدون منشر وتركب الوحوة بلا مسمار، والكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن؟ ده مش ممكن، ده جنون. اللي يقول كده مجنون. فما بالكم بهذا الكون وما فيه ومن فيه؟ ما بالكم بكون بسماواته وأراضيه، إنسه وجنه، كون فيه أشجار، فيه بحار، فيه أنهار، من خالق هذا ومن خالق الليل والنهار؟ فوحدوا وأسلموا لله رب العالمين. وكان لسه أبو حنيفة تلميذ صغير، بعثوا الأستاذ عشان يرد على الملاحدة، وقال له سيبني انا بليهم عشان انا لو غلط وغلبونا هو تلميذ. انما لو انا غلبت امال التلميذ عمل فينا كده امال الاستاذ كان هيعمل ايه؟ رضي الله عن ابي حنيفه. فالكون في عنايه وابداع يعني، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. لما تكون دارس علمي تلاقي كده حاجات مرتبطه بالحقائق الكونيه والعلم، مساله مثلا الغلاف الجوي ونسب الاكسجين والنيتروجين او ثاني اكسيد الكربون، ايه النسب دي؟ ايه العظمه دي؟ الاكسجين انت بتستنشق اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد كربون تزفر. لو كل الكائنات الحيه تستنشق اكسجين وتزفر ثاني اكسيد الكربون يخلص الاكسجين من الكون. لكن بمعادله ربانيه عجيبه عن طريق ما يسمى بالتمثيل الضوئي، انه الشجر يستنشق ثاني اكسيد الكربون ويطلع ايه؟ اكسجين. وبهذه المعادله الغريبه العجيبه يتم تناسق الكون ولا ينفد هذا العنصر الثمين الثمين الغالي والغالي جدا. واحد من اللي جات له كورونا وقدر يدخل المستشفى عشان ياخد اكسجين وطلعت الفاتوره عاليه قوي، كان خف من الكورونا، شاف الحساب تقيل قوي عليه رغم انه من اثرياء الناس، فقعد يعيط وبعيط بحرقه يبكي. قالوا له ايه فيه ده انت خفيت وبقيت كويس؟ قال مش ببكي على كده. العمر الطويل ده كله ربنا بيديني اكسجين ببلاش ومش بطيعه، وعلى شوية أيام أنا دافع لي مش عارف 80,000 عشان أستنشق شوية أكسجين تنفس صناعي. خد عظة، خد عظة وترك لنا برضو العظة والعبرة من القصة بتاعته. أكسجين إيه؟ طب إيه اللي خلى الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون والحكاية دي؟ وبعدين الأكسجين قابل للاشتعال، الهيدروجين ما ضد الاشتعال، ومعمول ده بنسب وده بنسب، لو الاكسجين زاد عن النسبه اللي هو عليها كل شيء يشتعل، لو النيتروجين او النيتروجين زاد عن النسبه ما فيش، ما تقدرش تنتفع بالنار دي لحظه. الشمس والقمر مع الارض مسافات محسوبه، والشمس والقمر وايه بحسبان. الشمس خليها تبعد شوية يتجمد كل شيء على ظهر الأرض، طب خليها تقرب شوية يحترق كل شيء. من الذي وضعها في هذا المكان المناسب؟ الصدفة؟ الضرورة؟ الطبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. القمر ووجوده في هذا المكان مع الأرض بنسب، العلماء بيقولوا لو القمر ده اقترب شويه من امه الارض يسحب مياه البحار والمحيطات في حركه المد والجذب، لانه مرتبط هو بحركه المد والجذب. لو انه اقترب شويه يعمل حركه مد، كل مياه البحار والمحيطات تطلع تغرق اليابسه وتعود وقد تلاشى كل شيء من على ظهر البسيطه. من الذي وضعه في هذا المكان المناسب؟ كل شيء في عناية عجيبة، عناية وإبداع غير عادي، من الذرة للمجرة، بل من مثقال الذرة وإلى ما هو أكبر من المجرة من الأفلاك والأكداس والفلك، الأفلاك والأكداس، وبنقول مجرات وأفلاك وأكداس، حاجات عجيبة. واكتشفنا إيه؟ 2 مليار مجرة في جزء من الكون. وسبحان الله يقول لك النجوم النجوم، هو كل الحكاية في الآخر مواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، إنما النجوم دي حاجة عجيبة. ولا نجم الشعرة واحد منها، وأنه هو رب الشعرة، وقد إيه الشعرة بعيد عننا بكام ألف سنة ضوئية. إيه النظام ده؟ نظام عجيب. وفي الأرض آيات الموقن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واسأل كل طبيب في تخصصه، أستاذ العيون، أستاذ الأسنان، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أستاذ الأجهزة، الجهاز الباطني والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، اسأل كل واحد عن العظمة اللي موجودة في الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب بلاش حكاية أن أنت يعني تدخل في كلام متخصص قوي ومحتاج طبيب يقعد يدي لك محاضرات، لا، بص لنفسك أنت كده، الوجه هذا الوجه في جمجمة، كل جزء من الوجه بارز عدا عن العينين، يعني في بروز للجبين، وفي بروز للوجنتين، وفي بروز للأنف، وبروز للشفتين. ايه الجزء المنخفض؟ العينين داخلين جوه الجمجمة، مش بره العظمة، من جوه. انجرح في الجبين، في الأنف، في الوجنتين، في الشفتين، سرعان ما يلتئم الجرح. إنما جرح في العينين ده معناه ممكن فقدان العين. عشان كده عاوز حراسة خاصة، عناية غير عادية، تبقى جوه. وبعدين على ما في العين وما فيها من إبداع، وحكاية الشبكية والقرنية والصورة المعكوسة والمقلوبة، ده موال كبير قوي. وبعدين تلاقي كمان ويجي لك هي في جزء منخفض من الوجه، وجاي الجفن كمان يغطيها، والرموش من وراء الجفن تكفيها، والحاجب حارس خارجي من فوق. سبحان الله سبحان الله، ايه العناية دي؟ اهو حاجة بس جزء في الوجه، العينين. لو ايه كمان؟ ده العين دي لحمية، ولو اللحمية دي هتقعد كده هتطلع ريحتها، زي لما تسيب اللحمة بره التلاجة هتعفن، يوم ربنا يعمل لها مية مالحة تحافظ على اللحمية بتاعت العين، ماء مالح اسمه الدموع. منين؟ انت بتشرب مية حلوة، القدرة قادر، الماء تشربه فيكون على اللسان حلوا، وتقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. يوصل للعين مالح يعمل دموع، لما تبكي والدموع تنزل لغاية شفتيك تلاقيها مية مالحة زي مية البحر. توصل للأذنين مرة عشان الحشرات لا تتلف طبلة الأذن. طب ما هو الماء واحد لكنه حلو على اللسان، مالح في العينين، مر في الأذنين. قدرة من؟ عناية من؟ إبداع من؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. عناية وإبداع، حركة ونظام، كل شيء في الكون بيتحرك، كل شيء، ما في شيء ثابت أبدا، كل في فلك يسبحون. ومع هذه الحركة الرتيبة في كل شيء، من أصغر مذرة ذرة لأكبر مجرة، شوف الذرة والنيترون والإلكترون والنواة كله بيجري ويسبح لغاية أكبر مجرة وأكبر كدس وأكبر فلك في الكون، أشياء عملاقة، كله بيسبح، كل في فلك يسبحون. والحاجات اللي ممكن تشوفها والعلم اكتشفها، الشهب والكواكب والكويكبات والمذنبات والمجرات والنجوم، كل ده برضه بيسمح. ما فيش كوكب اصطدم بكوكب ولا نجم اصطك بنجم. يا راجل ده كورة، حتة كورة كده خفيفة مملوءة هواء بين أقدام اللاعبين، تطلع تقع تاني، تلاقي اللعيب القوي يروح خبطها كده لفوق، تطلع لها كم متر وشوية تروح نازل، خفيف وهوى وكل حاجة بس تنزل. هما اللعيبة بيلعبوا يعملوا فاول، يصطدموا ببعض. طب بالله، لعيبة وشباب وأصحاب سمع وبصر يصطدموا ببعض، وكل هذه الكرات الغريضة المعتمة ما فيها شيء يصطدم بالآخر، وما في شيء يسقط، من الذي أمسكها؟ ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض؟ نظام، نظام عجيب. لو شفت شارع منتظم حركة المرور فيه بتقول من وراها من ينظمها، إشارات المرور، ومن وراء إشارات المرور رجل المرور. ما بتنتظمش حركة السيارات في شارعين متقاطعين إلا ومن ورائها من ينظمها. الكون كله منتظم، من وراءه؟ لو طلعت من غرفتك الصغيرة دون أن تنظمها وعدت وقد نظمت، لقلت من الذي نظمها وأنا لست موجودا والمفتاح في جيبي؟ ما بتفكر أبدا أنها نظمت نفسها، وإلا ده جنون. لما تقول مين اللي دخل وراي نظم الغرفة، غرفتك فيها سرير، فرش لك الملاية وطبق البطانية، وانت تستحيل انه كل نظمت نفسها، والكون كله في نظام عجيب. ده غير قانون اللي ما نسميه الهداية، الهداية والإلهام. لما تلاقي كائنات لا تعقل وتعرف كيف تعيش وكيف تتغذى وكيف وكيف، يعني لما بتشوف البهيمة تلد، بعد ما تولد مثلا الشاة أو البقرة أو أي كان من الأنعام، تبص تلاقي الولدة طلق قامت على رجلها وعملت للخلف ضرع، وراح على فين؟ على ضرع أمها، وتخبط وترضع. وش اللي عرفها دي؟ من الذي هداه؟ والدجاجة مع الكتاكيت ومع البيض اللي بترقد عليه، دجاجة على البيض ترقد شوية وتقعد تحرك البيض، تحرك البيض وشوية تفقس الكتاكيت، يجي الكتكوت مش عارف يطلع من البيضة، تروح نقر معاه، قال لك مستحيل دجاجة في يوم من الأيام جت تنقر البيضة نقرت عين الكتكوت، ما فيش كتكوت أعوى، لأن الأم اللي هداها جعلها لا تنقر عين كتكوتها. والعالم الأمريكي الكبير والكبير قوي اتعلم من الدجاجة، عمل مزرعة دواجن، وبعدين واحد فلاح دخل عنده ما شاء الله، احنا اللي نقول ما شاء الله ما عرفوش ما شاء الله، فقال له ما تنساش يا دكتور كل فترة بقلب البيض عشان تطلع الفراريخ. قال له انت البعيد جاهي. قال له ليه؟ او قال له سأله انت بتقول كده ليه؟ قال له رأيت الدجاجة تفعل هذا بالبيض. قال له انت البعيد جاهل، انت عارف الدجاجة بتعمل كده مع البيض ليه؟ عشان هي بتعطي الجزء الاعلى من البيض حرارة معينة او دفء معينة من جسمها، الجزء اللي في الارض ما خدش هذا الدفء، فبتقلب البيضة عشان تعطي الجزء اللي في الارض الدفء اللي ما خدهوش الجزء الثاني الاعلى. إنما أنا عامل الحظيرة بنفس المقياس بتاع الدفء ده, بحيث لا احتاج ان انا اقلب البيض. الفقاسة. فجاء وقت الفقس ما في بيضة فقست, اعاد التجربة مرة ثانية وما في بيضة فقست. في المرة الثالثة بعد الخسارة اللي حصلت مرتين, طب اسمع كلام الفلاح. سمع كلام الفلاح, والفلاح اللي كان واخذ الخبرة من الدجاجة, فبدأ يقلب البيض. فلما جاء موعد الفقس خرجت كل الفراريخ, كل الكتاكيت طلعت. راح الدكتور بدأ يبحث عن الظاهرة, لأنه في مادة سائلة في البيض. لو الدجاجة ما قلبتش البيض, المادة السائلة دي كفيلة انه هي تخنق الكتكوت, فتقعد تقلب في البيض. المادة السائلة تذوب مع حركة تحريك البيضة في جوانب البيضة, ولا تؤدي الى اختناق الكتكوت داخل البيضة. وعرف الحقيقة العلمية دي واثبتها, وتعلم على يد الدجاجة. والسؤال من الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى, سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فعندنا دليل الخلق والحدوث, عندنا دليل العناية والإبداع, عندنا دليل الحركة والنظام, عندنا دليل الهداية والإلهام, عندنا دليل الفطرة والتاريخ. الفطرة اللي تصرخ داخل أعماق كل إنسان, يمكن والدنيا مرحرحة معاه, بيقول يا هبل يا لات يا عز يا منات, إنما ساعة ما يركب البحر وتهيج الأمواج لا يجد أمامه إلا الله, وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفطرة والتاريخ اللي بيقول عليه المؤرخون بإجماع إنه كل المدن, وجدت مدن كثيرة بلا سدود بلا قناطر بلا حصون بلا مصانع, لكن لم توجد مدينة بدون معبد يعبد فيه إله. فيبقى ده كله دلالة على وجود إله. يبقى دي بيسميها العلماء الأدلة العقلية, دليل الخلق والحدوث, دليل العناية والإبداع, دليل الحركة والنظام, دليل الهداية والإلهام, دليل الفطرة والتاريخ. خد فوق دول كلمتين أختم بيهم, أدلة شرعية. لا ما مش هو الموضوع كبير يا عم عبد الله. أيوه عشان كده بتقولي لسه شوية. أنا عارف, أيوه أنا, أيوه أنا فاهم الموضوع. فالأدلة الشرعية سؤالان: من الذي أرسل الرسل؟ عندنا رسل, عندك اليهود عندهم رسل كثير بيؤمنوا بهم موجودين في التوراة, هم بس يكفروا بسيدنا عيسى وبيكفروا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النصارى مؤمنين بكل الأنبياء والرسل الموجودين في العهد القديم والجديد, وكفرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والناس دي لما تبحث عنها كقاعدة عارضة في الكون ملايين ممليانة. تؤمنون برسل؟ من أول نبي أبونا آدم, وأول نوع أول رسول سيدنا نوح. طيب لغاية خاتم الأنبياء رسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الناس اللي انتوا آمنتم بيهم دول, الرسل دول كلهم بيقولوا نحن رسل الله. أول كلمة يوجهونها إلى أقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تفتكر جميع الأنبياء والرسل تواطؤوا على الكذب؟ يعني ما في إله أرسلهم وهم يقولوا نحن رسل الله وجئنا لعباد الله ندعوهم إلى عبادة الله, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ كلهم كذب, كلهم كذابون, لا يمكن. ف فمن أين جاء الرسل؟ من عند الله. طب ما أنت بتقولوا في إلحاد، بتقولوا لا إله وتقول لك الآن في رسول. ده مايكل هارت رجل نصراني لكنه ألف كتابا اسمه العظماء مئة. العظماء مئة على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، فبيتكلم عن النبي محمد كإنسان قائد بطل عظيم ناجح، ترك أمة على مدى 14 قرنا لا يمكن أن يكون كذابا. لم يؤمن أو لم يسلم ويعتنق أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، لكن بيتكلم عن جوانب العظمة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب فما بالك بأصحاب الرسالات؟ عندهم أنبياء ورسل يؤمنون بهم، فنسألهم من أين جاء الرسل؟ سؤال، من أين جاء الرسل؟ إذا كان لا يوجد إله كما تزعمون، فالرسل جميعهم يقولون نحن من عند الله، أفيعقل أن يكونوا جميعا كذابين؟ السؤال الثاني، من الذي أنزل الكتب؟ ممكن واحد يقول لك إيه الرسل احنا ما شفناهمش، لم نرى الرسل. طيب وهذه الكتب، هذا أحدها أو هذا خاتمها؟ القرآن الكريم. نحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على الإجمال، وتفصيلا نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله، والإنجيل الذي أنزله الله، والزبور الذي أنزله الله، والقرآن الذي أنزله الله. وفي التفاصيل نؤمن بما أنزل لا بما بدي، نعتقد تحريف التوراة والإنجيل والزبور. لكن القرآن كلمة الله الأخيرة إلى عباده. وسؤالنا للملاحدة، قرأتم هذه الكتب؟ يعني قرأتم التوراة والإنجيل والزبور فيما يسمى بالعهد القديم والجديد؟ آه موجود، لا يكاد تخلو منها مكتبة. طيب قرأتم القرآن؟ وقرأنا القرآن، موجود في كل بيوت المسلمين ومساجد المسلمين وآلاف من نسخ المصاحف حتى عند غير المسلمين. طيب سؤالنا، من الذي أنزل هذه الكتب لو ما في إله؟ من الذي أنزل هذه الكتب؟ إيه الإجابة يعني؟ طبعا الملحد بيحاول يتبرع، ولكن التوراة محرفة والإنجيل محرف والزبور بقى مزامير، قل له أنا معاك من الآخر، كله حرف. طب والقرآن حرف؟ لا، بس هو يقول لك القرآن ده كتاب كتبه بشر، كتبه بشر. وبعدين يقول لك البشر ده ممكن يكون محمد، ممكن يكون ورقة بن نوفل، ممكن يكون بحيرة الراهب، ممكن يكون الرجل الأعجمي اللي في مرة التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال عنه القرآن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فبتقول له طيب وانت بشر ولا بقر؟ بقر. انت بتهزاني بقى ليه الغلط؟ لا انا مش بغلط، انا بس يعني ده سؤال كده على اساس نفهم. لو انت بقر ننهي المناظره، بشر وبتقول القرآن كتاب كتبه بشر وحضرتك بشر مش بقر، طب ما تعمل القرآن زي القرآن. القرآن ده 114 سورة فيها الطوال وفيها القصار. أنا عشان الناس تعبت بجيب لك من الآخر، بقول لك بلاش تجيب 114 سورة، هات 10 سور بس. أم يقولون افترى؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أقول لك يا ملحد، يا ملحد هجيب لك من آخر الآخر بلاش 114 سورة، بلاش 10 سور، سورة واحدة، سورة واحدة تشبه سور القرآن. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. دي في يونس. إنما مش أقول لك مثله، ده كمان من مثله، يعني أنا مش عاوز الشبه، ده أنا عاوز شبه الشبه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهات لي أي حد في الدنيا يعطي مفعول ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. ومرت 14 قرنا ومحدش أبطل مفعول ولن تفعلوا، وتقول لي القرآن ليس له من أنزله، ولا زلت تلحد وتنكر وجود الله. يبقى هذان سؤالان شرعيان، من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب، غير الأدلة العقلية المتضافرة. ومع هذا كله لسه في إلحاد، ولسه عندنا طبيب الحمير يقول الإلحاد مش ضد الإسلام.
الشيخ يقول في الآحاد مش ضد الإسلام، الآحاد التوحيد.
كتابه ميس. إذن يا إخواني، على رأس الكفر وجود مثل هذا الإلحاد المنتشر في الدنيا باسم الشيوعية، باسم الوجودية، باسم المادية، باسم الغريزة الجنسية، أسماء مختلفة. كالماسونية لما غيرت أثوابها بقت مثلا يهود الدنما، وبقت روتاري، وبقت روتاركت، وبقت اتحاد وترقي، وبقت مدارس الفاهمين. أسماء غير، زي الحرباء تقعد تغير أسماءها، لكن في الأخير ده اسمه ماسونية وده اسمه شيوعية أو اسمه إلحاد. فكان هذا ردا كمقدمة، لأنه الإيمان بالله بيقتضي أنك تعتقد وجود الله، وفي هذا رد على الإلحاد. لكن أعظم صور الإيمان أنك توحد الله، وكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويبقى الحديث موصولا حول الوصية الأولى، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية إمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. سألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.